قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا، تطفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى شرعة ومنهاج. مرحبا بضيف لقاء هذا البرنامج باسمكم وباسم فريق العمل، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم،
حياكم الله حيا مشاهدينا الكرام.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم. حديثنا اليوم امتداد واتساق لحديث سبق في اللقاء الماضي عن سنن النصر والتمكين. بقي الحديث أو توقف الحديث عند تعدادكم على بإجمال في نهاية اللقاء الماضي للسنن الله الكونية، وثمة سؤال أثاره من تواصل مع البرنامج. السنن الكونية والشرعية يبدو لبعضهم أن ثمة تداخلا بينهما، هل من بيان وتقريب للفرق بينهما؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للفرق بين السنن الكونية والسنن الشرعية، نقول أن ما ظهرت علته وسببيته في الظاهر وتجلت فإن هذا في الغالب أنه من السنن الكونية، وأما ما خفيت علته فالغالب أنه من السنن الشرعية. ومعنى ذلك ما خفيت علته أن الإنسان يدعو الله عز وجل بالرزق، ويدعو الله سبحانه وتعالى به، ويسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد وكذلك أيضا النصر. والدعاء مجرد أن إذا لم يأخذ الإنسان بسبب ظاهر، فإن الأصل في ذلك أنه عطل شيئا ماديا أوجده الله سبحانه وتعالى ولا يتحقق له ذلك، فلا بد من اجتماع الشيئين. فهذا الدعاء هو سبب شرعي. وأما بالنسبة لسعي الإنسان وإعداده للعدة باعتبار العدة والسعي والسير في الأرض والضرب فيها، هذا من السبب الكوني. إذن ما كانت علته ظاهرة فهو سبب شرعي سبب كوني، وما كانت علته خفية فإن ذلك هو السبب الشرعي. وهذا يندرج تحته ما تقدم ذكره على سبيل الإجمال في الأسباب الكونية، وما يأتي ذكره أيضا بإجمال وتفصيل بإذن الله فيما يتعلق بالأسباب الشرعية.
أذنتني بمثال عنا في خاطري أثناء حديثكم للتفريق بينهما. مثال من يدعو الله عز وجل يطلب منه الولد الصالح وهو لم يتزوج، يبدو أنه محتاج إلى أن يتزوج، بل هو مضطر إلى هذا لأجل أن يستجلب.
نعم، كذلك أيضا سواء دعاء الإنسان أن يتزوج هذا الدعاء سبب شرعي، وأما بالنسبة لما يتعلق بالسير فيها يغلب فيه السبب الكوني. كذلك أيضا سؤال الإنسان الرزق، فإنه إذا كان جالسا فإن مجرد السؤال هو سبب شرعي، والسير وكذلك أيضا الضرب في الأرض والبيع والشراء هذا من أسباب الكونية التي أوجد الله سبحانه وتعالى هذين الشيئين ليكتملا حتى تتحقق في ذلك سنة الله سبحانه وتعالى في الناس.
حديثكم صب في آخر اللقاء الماضي على عجل بتعداد لأهم وأبرز السنن الكونية: العدل، الأخذ بالأسباب المادية أو الأخذ بالماديات، ثم حقيقة الأعداء ونوعهم أو أنواعهم. العدل لتقريب معناه لترسيخه في أذهان من يستمع إلينا، هل من تقريب لمعناه؟
أولا تقدم معنا الإشارة إلى الأسباب الكونية على سبيل الإجمال، وذكرنا أولها وأهمها وأجلاها وأظهرها ما يتعلق بالعدل. والعدل أمر الله سبحانه وتعالى به كما في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكذلك أيضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مواضيع عديدة، سواء كان ذلك من جهة الأمر والحث أو كان ذلك من جهة النهي. وذلك أن الأمر والحث في ذلك إنما هو بالفعل، أن يبادر الإنسان سواء بالجزئيات والتفصيل أو بسبيل الإجمال. إما بالإجمال أن يأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل، وإما أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعطاء الحقوق، أو يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل سواء كان بين الزوجات أو كان بين الأولاد أو كان ذلك أيضا بين العمال والخدم، وإعطاء الأجير أجر قبل أن يجف عرقه. هذه أنواع وصور من جهة العدل التفصيلية، أو يكون الأمر بالإجمال، أو النهي عن الضد وهو ضد العدل وهو الظلم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وجاءت الأدلة في ذلك متضافرة وتوافر في ذلك، والدليل في هذا فطري قائم كامل موجود في النفس. فأوجد الله سبحانه وتعالى حب العدل وكراهة الظلم في النفوس قبل ورود النصوص الشرعية، فجاءت النصوص مؤكدة عليه. والنفوس مجبولة على الشح والانتصار للنفس، وكذلك أيضا الأثرة وحب أن تستأثر بالشيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما جبل النفوس على الشح قال وأحضرت الأنفس الشح، يعني أوجد الله فيها من حب الشح والطمع ما يجعلها تظلم وتبغي. ولهذا النفوس مجبولة على الأثرة، ومجبولة على أيضا حب التملك، ومجبولة أيضا على المكابرة، وربما أيضا أن الإنسان يغمض حق الناس، وكذلك أيضا ربما يقع الإنسان في شيء من المحرمات سواء بالجهالة والغرر والتدليس والغش وغير ذلك حتى يستأثر في هذا. إذن هو عجلة لأخذ مظالم الناس. لهذا نقول إن أعظم الأسباب الكونية للتمكين هو العدل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لظالم. بمقدار ورود الظلم يضعف في ذلك التمكين، وبمقدار إقامة العدل يجعل الله سبحانه وتعالى العدل في الناس. وثمة معاني ربما يقع الإنسان فيها في نزاع، الإنسان يعدل مع نفسه غالبا، يعدل مع نفسه من جهة حق الناس، ولكن الإشكالية فيما زاد عن ذلك، أنت تأخذ حقك في البيع والشراء في الغالب وتعرف حقك، لكن الإشكال في الزيادة. كذلك أيضا عند إنزال العقوبة عليك، إنزال العقوبة عليك في ذلك أنك تريد أن تدفعها كلها وتريد أن تدفع عنك، فالنفوس تكفلت بالدفاع عن نفسها ومعرفة حقها. ولكن الإشكال إنما هو في الذين يفصلون بين الناس، إما كانوا حكاما أو قضاة أو أناس مثلا يفصلون بين الناس ممن يحكمون في أمثال هذه القضايا، فيجب عليهم أن يعدلوا. منها ما هي دقائق في هذا، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني أنك إذا حقدت على إنسان أو وجد في قلبك شيء من الحزازة وكذلك أيضا شيء من الغل عليه، فوجب عليك أن تنصفه ولو وجدت ما تكره. لهذا أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن يعدلوا حتى مع أعدائه، فلا يجوز أن يستباح مال والنصراني واليهودي وكذلك المشرك وغيرهم إلا بحقه، إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى به بالوجوه والصور التي جاءت في ذلك، سواء كان ذلك من جهة أخذ حقوق الناس وكذلك ما يتعلق بحق الله عز وجل من أمور الجزية والغنائم أو فيه أو غير ذلك مما أحله الله سبحانه وتعالى لهم في صور متعددة تبحث في أبوابها. لهذا نقول إن أمور العدل هذه من الأمور المهمة، وحذر الله عز وجل من ضده ما يتعلق بالظلم، فالظلم لا تستقر معه دول ولا يمكن منه ولو كان شيئا يسيرا. وينبغي أن يحذر من الظلم وأن يحذر من المظلوم، ولهذا المظلوم كلما كان أضعف انتصاره لنفسه فإن الله عز وجل ينتصر له، والله عز وجل لعدله وتمام عدله ينتصر حتى للكافر. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس بن مالك عند الإمام أحمد وغيره قال اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ومقتضى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجد هؤلاء الخليقة في الأرض وعدل بينهم، والعدل في ذلك يشمل حتى البهائم فيما بينها، فيجب فلديها نوع من التكليف الذي طبعت عليه، لم يأتيها وحي ولا رسل ولو ينزل عليها كتب، ولكن فطر الله عز وجل هذه البهائم على أن تعرف العدل فيما بينها من جنسها لا من جنس غيرها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله يوم القيامة للشاة القرناء من الشاة الجمة. هذا من أمر الشاة. لماذا؟ لأن الشاة فطرها الله على شيء تدرك ما تكره وتدرك أيضا من جنسها ما تحب وما تكره، فإذا بغت شاة على أخرى انتقم الله لواحد عن غيرها، وأما إذا اختلف الجنس فإن الإدراك حينئذ يتباين. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يعاقب السباع لو أكلت الشاة، ولكنه يعاقب الشاة لو نطحت الشاة، لأن الله سبحانه وتعالى فطر السباع على أمر وفطر الشاة على أمر فوقع في ذلك العدل. هذا هو الأمر العدل الفطري الذي تسير في منظومة الكون. لهذا تجد البهائم من جنس واحد قل ما يبغي بعضها على بعض، فتجد السباع من الأسود والنمور والفهود والكلاب ونحو ذلك فيما بينها قل ما يبغي بعضها على بعض، لكن يبغي جنسها على جنس آخر، فتبغي مثلا على بهيمة الأنعام من الإبر والبقر والغنم ونحو ذلك فطرة حتى يستقيم هذا الأمر. تجد الإنسان يدرك من أمر المظالم فيما يتعلق مع البشر ما لا يدرك مع غيره، لهذا لا تدرك ماذا يؤذي الجان ونحو ذلك ما لم يكن في ذلك سبب من شرعي. كذلك دواب الأرض من النمل وكذلك أيضا الحشرات وغير ذلك ما يلحق من ظلمك عليها لا تدركه لأنك ما فطرت على هذا، لكن تدرك أمر الإنسان. فجعل الله تلك الأجناس الموجودة كلما تقاربت جنسا عرفت وأدركت أمر العدل الذي فطرت عليه فحاسبها الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا نقول إن النمل لما جاء سليمان وجيشه قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني لا يدركون في هذا، لو كنتم بشرا لأدركوا من جهة المعادلة التي تكون بينكم. إذن أنتم مخاطبون بأن تسلموا بأنفسكم لا أن غيركم. كذلك أيضا البهائم من الشيعة يجب عليها أن تسلم بذاتها وأن تبتعد عن السباع، لأن السباع لم تكن مفطورة على ما تؤذى بها الإنسان، فربما تستمتع بذلك العدوان أو لا تابع به. هذه السنة الكونية أوجدها الله سبحانه وتعالى حتى تنتظم، ولهذا الله سبحانه وتعالى حرم ظلم الكافر وحذر منه، وجعل للمظلوم انتصارا ينتصر الله عز وجل به، وكلما كان أضعف كان انتصار الله عز وجل له أقوى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر كما جاء في حديث أبي هريرة في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام إياكم ودعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في حديث أبي هريرة جاء من حديث زياد الطائي عن أبي هريرة عند الترمذي وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل لدعوة المظلوم يرفعها إلى السماء فتكون في الغمام، يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني لابد من النصر. وهذا من الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن المظلوم كونا لابد أن ينتصر حتى تنتظم عجلة الحياة. لهذا يمكن الله سبحانه وتعالى للعباد بالعدل مع الخلق ما لا يمكن لهم لو ظلموا ولو عدلوا مع الخالق. العدل مع الخالق من جهة توحيده، فالإنسان يعدل مع الله سبحانه وتعالى من جهة توحيده، هذا حق لله محض. الحق الذي يشترك حق العباد مع حق الله أمر الله به من جهة الوفاء بالعطاء وعدم الظلم وعدم القتل وعدم الضرب وعدم الحبس وغير ذلك بغير حق، هذا عدل مع المخلوقين. وكلما اكتمل العدل الذي يكون مع المخلوقين فإنه اتسقت منظومة الحياة. لهذا نقول إن الله عز وجل يرجع ما يكون من حقه المحض غالبا في الآخرة، ويعجل ما كان من حق البشر في الدنيا لمقتضى وكمال عدله. لهذا الله عز وجل يرزق الكافر في الدنيا كما يرزق المؤمن. لماذا؟ مقتضى الربوبية، لأن الله خلقك وأوجدك وهو ربك، ويرزقك الله عز وجل كما يرزق البهائم وعلى اختلاف أجناسها، فيرزق الله عز وجل. وهذا فيه علة أن بعض الناس يقول لماذا يرزق الله الكافر وهو يكفر به ولا يرزق المؤمن وهو يؤمن به. نقول ما يتعلق بهذا، لا يحرم الله المؤمن الرزق لأجل إيمانه، ولا يعطي الكافر لعلة الكفر فقط، وإنما الأصل في ذلك أن الله يرزق العبادة على حد سواء، تختلف بيئاتهم وطبائعهم. ولهذا خلق الله عز وجل الأرض، بعض البلدان فيها أنهار وأشجار وفيها أمطار وعلى جو معين، وبعض الأراضي تجد أنها فيها ما يتعلق بجذب أو نحو ذلك، هذه أوجدها الله سبحانه وتعالى ودورانها قبل أن يوجد البشرية وقبل أن يوجد الله سبحانه وتعالى ذلك، فتجد البشرية هي التي تتنقل وغير ذلك، فتجد أن عدل الله سبحانه وتعالى باقي. لهذا الله عز وجل يقول في الكتاب العظيم وهو خير الرازقين، يقول قتاده يرزق الكافر ولو كفر به ويرزق المؤمن وإن آمن به. فالله سبحانه وتعالى عدل في هذا، فيرزق الجميع، وهذا مقتضى عدل الله عز وجل. ولهذا نقول من أعظم أو أعظم الأسباب الكونية للنصر والتمكين هو العدل، وأعظم العدل في ذلك هو العدل مع الخالق في توحيد الله جل وعلا. يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالأمور الأسباب الدنيوية، وهي أثبت في أمر الدنيا ما يتعلق بأتيان الحقوق وعدم الظلم فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه إلى الحبشة وقال إن ثمة ملك لا يظلم عنده أحد، يعني عدل. فوصل عدل النجاشي إلى مكة فعرف، فجعلهم مع بعده يذهبون إليه، وطريق البحر مخوف، ومع وجود ملوك حوله، حان النبي عليه الصلاة والسلام هو أقرب وأيسر من جهة السير إليه، مكان اليمن وكذلك أيضا في البحرين وكذلك جودمة الجندل أو المقوقس في مصر أو ما يتعلق أيضا في فارس والروم، وإنما توجه إليه لما يتعلق بالعدل. فإن الله عز وجل ينصر بالعادلين ولو كانوا كافرين ما لا ينصر بالظالمين الباغين الطاغين ولو كانوا مسلمين.
العدل يذكر معه صوره، وذكرتم تعدادا لها سردا بأمثلتها وتقريبها. المسلم يسأل أي صور هذه أكثر مسيسا لحاجته، حديثنا إلى المسلمين.
صحيح. وبالنسبة للصور، صور العدل كثيرة وصور الظلم كثيرة متعددة جدا. ما يتعلق بالصور، ما هي الصور التي تلزم ما يتعلق بالعدل حتى تتمكن الأمة؟ نقول ما يتعلق بالتمكين هو يختلف بحسب الرسالة. من أصحاب الرسالات من هو عالم، ومنهم من هو مجاهد، ومنهم من هو حاكم، منهم من هو قاضي، ومنهم من هو تاجر ينفق في الناس أو غير ذلك، فيختلف مراتب الناس. منهم من هو سجان، ومنهم من هو حارس، ومنهم من هو أمير، ومنهم من هو راعي، ومنهم من هو عين، ومنهم صاحب حسبة أو غير ذلك. يختلف الناس ويتباينون بقدر رسالته. ولكن أعظم الناس، أعظم أنواع العدل هو العدل مع العموم، مع عموم الرعية، وما يتعلق بالحاكم العادل إذا عدل مع الرعية فإن الله عز وجل يمكن له ما لا يمكن لغيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل. والمراد بالعدل ما يتعلق بالإمامة، العدل ما يتعلق بالخلق بالإنصاف بإعطاء حقوقهم، ما يتعلق أيضا بعدم ظلمهم وعدم البغي عليهم، لأن هذا الظلم أثره في ذلك عظيم، لو وقع الظلم في ذلك عظيم. فلهذا ربما تسقط دولة بظلم ضعيف واحد اشتد عليه ظلمه فكانت دعوته سرت بليل، فانتصر الله عز وجل من ذلك الحاكم، فجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك عليه الوبال وعلى الأمة التي تحته. والعدل في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إمام عادل، المقصود في ذلك هو الإمام المسلم الذي عدل مع الناس ولو قصر مع نفسه، وليس المراد بذلك أنه يكون في ظل الله عز وجل الكافر ولو عدل مع الخلق، وإنما المراد بذلك من تحقق في وصف الإسلام ولكنه عدل مع الخلق، عدل مع الخلق من جهة إنصافه وإعطائهم حقوقهم. إذا كلما باشر الإنسان ظلما وأثره على الأمة أعظم فإنه آكد عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا عدل الحاكم مع الرعية آكد من عدل الفرد مع غيره من جهة المبايع وغير ذلك، لأنه لو انتقم الله منه فينتقم من فرد ولا يأتي أثره إلا عليه ومن حوله. وأما بالنسبة للحاكم فأثره في ظلمه على الأمة، ولهذا يبدل الله سبحانه وتعالى في ذلك. من الصور التي يجب في ذلك الانتباه عليها من جانب العدل أن ينتصر القوي للمظلوم الضعيف، فإن الإنسان إذا لم ينتصر للضعيف والله أعطاه قدرة، الإنسان لديه قدرة، قدرة لازمة له كافية وقدرة زائدة عن حاجته. ولهذا زكاة القدرة النصرة، وزكاة القدرة معنى في هذا كحال زكاة المال، من المال ما يكفيك أنت وذريتك ولا يزيد عنك، فالله عز وجل لا يكلفك إلا نفسك، فإذا زاد عنك وجدت فقيرا لا يجد نصيرا يطعمه ولا يكسوه فإنه يجب عليك أن تنفق عليه، فبمقدار زيادة القدرة يحاسبك الله عز وجل عليها. فإذا كان ثمة حاكم ممكن أو رجل قائد عسكري أو مجاهد أو نحو ذلك لديه قدرة زائدة عن حماية نفسه وعرضه ومن حوله والثغر الذي هو عليه فانتصر به مظلوم، فإن الله عز وجل يعاقبه بمقدار ما زاد عن قدرته الكافية له بمقدار فواتها ما يقع في ذلك من خذلان. ولهذا ثمة معادلة ومقاييس في السنن الله عز وجل الكوني. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. الله عز وجل نهى عن الركون إلى الذين ظلموا، يعني ثمة مظلومون في هذه الأرض، فإذا ركن الإنسان إلا الذين ظلموا وترك المظلومين ولم ينتصر لهم فإن الله عز وجل لا يجعل له ولاية ثم لا ينصرون، يعني لا ينصرهم الله سبحانه وتعالى، فلا بد من عقابه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند والسنن قال ما من رجل يخذل رجلا في موضع يحتاج إليه إلا خذله الله في موضع يحتاج فيه إلى نصرته، فالجزاء من جنس العمل. لهذا إذا كان الإنسان قادرا على النصرة بمقدار زيادة النصاب عن القدرة الكافية عليه بمقدار خذلانه يخذله الله عز وجل. والناس في هذا يتباينون، الدول تتباين من جهة القدرة، دولة ضعيفة ليس لديها تمكين وهي عاجزة عن حماية نفسها فضلا أن تحمي غيرها فإن الله عز وجل يعذرها في ذلك. كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا استدعى الأمة لنصرة المستضعفين والقيام بحقهم كما استنصر الله عز وجل وكما استحث الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لنصرة الناس والمستضعفين في مكة وكذلك من حولهم قاموا بذلك خير قيام. ولهذا الله عز وجل يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. الاستبدال في ذلك هو العقوبة لعدم قيام العدل. قد يقول الإنسان أنا عدلت مع رعيتي أو عدلت مع بيتي أو نحو ذلك، نقول لديك قدرة زائدة عن العدل وكذلك القيام الكافي في ذاتك، فوجب عليك أن تفيض بها على مظلوم غيرك. فزيادة في ذلك في القدرة في العلم في المال، ليست المسألة زيادة في المالية، فربما يكون الإنسان لديه قدرة عسكرية ولديه قدرة ويوجد مستضعفون، هذا القدر الزائد يكون عليه المحاسبة عندك. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر التبديل، والتبديل في ذلك هو عدم الاستقرار وعدم التمكين وضد النصرة. ولهذا إذا كان ثمة دولة خذلت مظلوما وضعيفا وهي قادرة على نصرته فإن هذا أمارة على تبديلها وإزالة تمكينها وعدم نصرة الله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يعني انتظروا تبديل الله عز وجل لكم. والإنسان حكيم نفسه، فصيل جماعة، أمير مجاهدين، رجل عالم، رجل صاحب مال، رجل صاحب جاه، كل زيادة في قدرة آتاك الله إياها يمكن الله عز وجل لك بها بمقدار أدائك ذلك الحق الذي آتاك الله عز وجل إياه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
في موضوع العدل، وذكرتم في قضية الظلم وإعانة الظالمين، عندما يعمد من يستطيع نصرة المظلوم إلى نصرة الظالم سرا، وربما يخفي هذا، يتذرع بذراع كقصة حاطب وغيرها من القصص، وربما يعني يهيئ له الشيطان أو يزين له الشيطان مخافة ما، فيخفي هذه الإعانة لهذا الكافر، فتمضي سنة الله عز وجل أن يبقى في مكانه مدة من الزمن، يران قلبه وربما يتوطن على هذا العون المستمر لهذا الظالم على هذا المظلوم، إن كان في ديانة واحدة. فما بالك إذا كانت إعانة ظالم كافر على مسلم.
هو بالنسبة للأمر الظاهر والباطن، هذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى من جهة البواطن، والناس تأخذ بالظواهر، وهذه السنة الكونية إنما جعلها الله سبحانه وتعالى إليه، به يعلم الله سبحانه وتعالى القادر، وبه يعلم الله عز وجل العاجز، وبه يعلم المضطر والمكره، وبه يعلم غيره، فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الإدارة التي تكون في الأمم وإدارة الدول، والدول تبتدئ وتنتهي منذ نشأة عدد دول جماعات، حتى أيضا في جزئيات أمراء القبائل، حتى الإنسان ربما يكون في بيته مع زوجه وولده ونحو ذلك، يكون رجل ممكن مستقرا، ثم يقلب الله عز وجل عليه الأمور، هذه الأشياء هذا التمكين ويتباين. لهذا نقول ما أقام الإنسان العدل في نفسه وأقامه على من تحته، وأنصف إذا زاد عليه القدرة أنصف غيره ممن احتاج إليه، فإنه قام فيه تمام التمكين، فلا بد أن يجعل الله عز وجل له تمكينا، فلا بد أن يجعل الله سبحانه وتعالى له تمكينا. ثمة نظرة قاصرة أن بعض الناس ينظر إلى القدر الزائد عنده على أنه فضل يحبسه له وقادر على أن يفيضه على غيره من المظلومين والمقهورين والمنكوبين، سواء كان ذلك في الأموال أو كان ذلك في الجاه أو كان ذلك في العلم أو كان ذلك في السلطان والسلاح والقوة ونحو ذلك. فالله عز وجل له حكمة ومقادير ينظر فيها بحسب قدرة الإنسان وبحسب حاجة غيره. التمكين يكون بنصرة الضعفاء لا بتأييد الأقوياء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في البخاري من حديث مصعب بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد لما رأى أن له فضلا على غيره، قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يعني أن الأمة تنصر وتتمكن ويغدق عليها من الله ويهيئ لها أسبابا من الأرض من رغد العيش بنصرة الضعفاء. الإنسان كل يريد أن يكون في ظل في قوي يتفيأ في ظلاله من جهة الثبات والنصر والتمكين، ولكن القضية هي قضية الضعف، الضعيف هو الذي تنفر الناس منه ولا تأتي بالقيام مثلا بحاجته وسدها ونحو ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر قيامه بنصرة الضعفاء، لا أن يأتي بصف قوي، مع أنه ربما يكون الحق مع القوي فلا يكون مع الضعيف، ولكن غالبا أن الضعيف في ذلك إما أن يظلم في أصل أمره، وإما أن يبغى عليه بعقاب فيزاد عليه في ذلك، وهذا الإنصاف حتى ربما يكون في الحدود. ولهذا قضاء حاجة الناس وسدها هذا من وجوه التمكين، ولو كان في الدول أيضا من جهة إنصاف الأموال والعطايا والهبات من جهة حفظ مال العام، ولهذا جاء في البخاري من حديث خول الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما يتخولون بمال الله بغير حق لهم النار. قضاء الحاجات أيضا حتى المرأة مع زوجها، الجار مع جارها ونحو ذلك، هذا أيضا من أمور الإنصاف والعدل. ما فاض عندك فإن أفض بغيري فإن هذا نوع من التمكين لك. الحاكم في ذلك من جهة إنصافه في القضاء، وكذلك أيضا من جهة العقوبات وإنزاله في السجون يتحرى عدم وجود المظالم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك في البخاري وغيره قال: كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فتذهب بحيث شاءت. لماذا ذكر الإماء؟ الموالي في 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 زمن الإماء كانت هي التي في الغالب هي التي تظلم. لماذا؟ هي التي تقوم بالخدمة، هي التي تقوم مثلا بالرعي بالاحتطاب بالبيع والشراء،
هي الجانب الأضعف في المجتمع،
هي الجانب الأضعف، فهي التي تظلم، هي التي تضرب إما من سيدها وإما من السوق ويظلم حقها وربما طرد
ولا يؤبى بها
فهي التي تظلم. فكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنس بن مالك: كانت الأمة من إماء المدينة تأتي النبي عليه الصلاة والسلام فتأخذ بيده وتذهب به حيث شاءت. يعني حيث شاءت للانتصار لها، انتصار لها إما من سيدها وإما من أحد من السوق أو غير ذلك، فهل معتم. ولهذا لا يحتقر الإنسان يقول أنا عظيم مثل هذا الأمر يوكل إلى غيري، ربما تنصر الأمة بضعيف يسير. ولهذا بريرة لما جاءت الحديث في الصحيحين حديث عائشة لما جاءت بريرة وهي معاملة مالية بين جاري وبين أهله، والنبي عليه الصلاة والسلام وسيد الأمة عليه الصلاة والسلام ما وكل هذا الأمر إلى غيره. لهذا كلما باشر الإنسان حاجة الناس والمظلومين كان أشد تمكينا له، أشد تمكينا له. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل قضية بريرة قضية أمة فخطب فيها في المنبر، وإن لم يخص بالأسماء قال: ما بال أقوام ما بالوا أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. هذه القضايا من جهة الانتصار، وكذلك أيضا إعانة ونصرة المحتاج الضعيف ولو كان يسيرا من سيد في قومه أو ممكن أو قوي أو موالي أو حاكم أو سلطان أو قاضي وغير ذلك، فهذا من الأمور التي أوجب الله سبحانه وتعالى بها، والقيام والانتصار للضعيف فإن هذا من صور التمكين الذي يجده الله سبحانه وتعالى في الأرض، والموفق من يوفق الله عز وجل لأمثال هذه الطرق حتى يمكن الله سبحانه وتعالى لعبده، وهذا أيضا في مواضعه وأحواله يتباين بحسب الحال وبحسب وجه الإنسان، هل هو وجيها سيدا ما مطاعا، أما الرجل في أسرته أو رجل عالما أو صاحب جاه أو مال وغير ذلك.
إذن لي أن نختم بشبهة يروجها كثير من أدعياء الإسلام وهم بعيدون كل البعد من بني جلدتنا، يقولون أين، ومعاذ الله على هذه الكلمة، أين عدل الله؟ الدماء تراق في كل مكان، الظلم ينتشر، القتل يزداد في المسلمين، ويفرحون كما فرحوا أخيرا في مناسبات كثيرة لا أسمي حتى يكون هذا البرنامج للتأصيل، يفرحون بدمائهم التي ازهقت لأجل مثلا تأذي العدو بنوع أذى ليس قضية خروج العدو من أرضهم، وإنما مجرد أذى العدو أو طلب إيقاف القتل أو القتال أو كذا يسمونه نصرا، فيضحكون على هؤلاء المنتصرين ويسألون ويسأل السائل ويتردد هذا السؤال في ردهات وفي جوانح المسلم والمسلمة، أين عدل الله عز وجل؟
أولا يجب على المؤمن أن يستيقن أن الله سبحانه وتعالى عدل، وأن الله عز وجل لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وعلمه، وثمة حكم ربما تغيب عن الإنسان لا يدركها، والإنسان ربما يجهل نفسه وما يتصرف فيه، وإذا جهل نفسه فإنه في غيره من باب أولى، ولهذا الله عز وجل يأمر الإنسان بأن ينظر إلى نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فجعل الله عز وجل أيضا في الإنسان آيات في الأفاق وفي أنفسكم، فالله عز وجل جعل في الإنسان من الآيات والعبر ما لا يدركها فضلا عما يتعدى إلى غيره. بالنسبة لما يحدث في الأمة ويحدث في غيرها أو نحو ذلك، نقول بالنسبة لما يقع من عجلة دوران النصر والتمكين وعدمه ونحو ذلك، فإن هذا لا يخرج عن السنن الكوني ولا يخرج عن السنن الشرعي، فالتلازم فيها لابد من وجوده. الله سبحانه وتعالى لحكم بالغة لم يمكن لنبي من أنبيائه إلا بعد الصبر وطول أمد، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي هذا الاستيأس ما كان إلا بعد طول أمد، فهذا طول الأمد من جهة اليأس، وأيضا من كان مع الأنبياء ظنوا أنهم قد كذب ما وقعت قلوبهم مثلا عند بلوغ القلوب الحناجر ونحو ذلك، هذه الأشياء يتيم نصر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. هذا طول الأمد كان في الأنبياء فإنه في غيرهم من باب أولى، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، هذا الأمر من جهة التكذيب وكذلك الأذى، صبر الأنبياء حتى مكن الله عز وجل لهم، هذا إذا كان في الأنبياء فإنه في غيرهم باب أولى. ما هي الحكمة الإلهية في لحوق الأذى مثلا في نبي من الأنبياء ولحوق الأذى مثلا في أمته أو نحو ذلك؟ نقول الأذى لله عز وجل حكم في جهة إطالة الأمد، وكذلك أيضا ما يلحق من ذلك أيضا بالنسبة للمعادلات التي ينظر إليها بعض الناس، معادلات مادية، وهذا هو الخلل الذي ينظر إليه الماديون، يقول قتل من المسلمين كذا، وجد مثلا من إزهاق الأرواح ونحو ذلك، يخفى عليهم جانب الأمور الغيبية. جانب الأمور الغيبية أن الله جعل هؤلاء شهداء، فأن تنظر إليهم على أنهم نافقوا من الأرض وخسروا الدنيا ولا يوجد آخرة، أو لديك ضعف من جهة الإيمان بالآخرة، الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الحكم بمنظارين، بمنظار دنيوي عاجل ومنظار أخروي، فالله عز وجل يصطفي من عباده ما يشاء إليه من الشهداء، ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل من أنبيائه من ينصر في ابتداء أمره، ومنهم من يطول فيه الأمد كحال نوح، فإن الله عز وجل أبقاه في الأمة 1000 سنة إلى 50 عاما، منهم من الله سبحانه وتعالى يجعل أمته تتسلط عليه بالقتل كيحيى وزكريا، ومنهم من يسلط عليه الناس مثلا بالحبس كحال يوسف، ومنهم أيضا بالإجلاء والنفي والأذية النفسية وغير ذلك كنبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الأذى الذي يكون إنما أراد الله سبحانه وتعالى من ذلك أشياء، منها حتى تأخذ الأمة التي تأتي بعد ذلك النبي منه درسا وعبرة، فإذا كان هذا النبي حصل له ما حصل فإن غيره من باب أولى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امتحن وابتلي ولحق جملة من الشدائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان بعده فمن باب أولى، لابد أن تلحقه مثل هذه الصور. فلو أن النبي تمكن من غير أذية كيف ستجاهد الأمة وكيف ستصبر وكيف في ذلك ستتمكن. لكن إذا طرد الإنسان يعلم أن النبي أجل، وإذا حبس يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر في الشعير مكة 3 سنين، وإذا أخذ مال الإنسان وصدر عليه فأن النبي عليه الصلاة والسلام صدر دنياه كلها في مكة وما بقي له من ذلك إلا نزرا يسيرا. وكذلك أيضا من جهة الألم النفسي والأذية ونحو ذلك. ولهذا جاء في البخاري من حديث عائشة أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت صغيرة لا تدرك ما كان في حال النبي في مكة من تفاصيلها إلا شيئا يسيرا، قالت هل لحق بك من قومك مثل أحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني ما أدركت من الألم. لقد عرضت نفسي على ابن عبد كليل ابن عبد كلال وذلك في الطائف، قال فطردوني، قال فخرجت مهموما على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. إذا نظر الإنسان ما بين الطائف وبين قرن الثعالب يجد أنها نحو من 46 كيلو. هذه المسافة النبي عليه الصلاة والسلام لم يفق. الإنسان إذا خرج مهموما من داره ومن مسجده ومن عمله ومتجره وسوقه ونحو ذلك يفيق على أمتاره، يفيق ربما كيلومترات حتى لو كان مهموما، لكن لم يفق وهو على قدميه إلا بعد هذه المسافة الطويلة. قال فلم أفق إلا وأنا في قرني تعالى، فنظرت فإذا بياض عظيم، فإذا جبريل، فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وإنه أرسل إليك ملك الجبال يستأذنك بأن يطبق عليك الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إذا كان النبي خليل الله وهو حبيبه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك الله عز وجل يراه وما يجد في نفسه، ثم الله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام يبقى إلى هذه المسافة الطويلة ولم ينزل إليه إلا بعد ذلك، هذا تربية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تربية لمن جاء بعده، وأن القضية ليست ربح دنيوي عاجل وإنما القضية هي ربح أخروي. فالنظرة المادية الذين ينظرون على أن الخيار إنما هو صفقة دنيوية ومعادلة دنيوية مجردة يرد لديهم ذلك الخلل الذي يقول قتل من المسلمين من قتل. ولهذا نجد أن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصفته ونحو ذلك أيضا ممن قتل قبل ذلك، وذلك خديجة وكذلك حمزة بن عبد المطلب وغيره. بل إن حمزة كما جاء في البخاري لما قتل وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جثته فقال عليه الصلاة والسلام لا أصاب بمصيبة بعدك، لا أصاب بمصيبة بعدك. هذه الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الألم الذي جاء. قد يقول قائل لماذا قدره الله عز وجل على رسول الله؟ لأن الصفقة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع النبي ليست دنيوية، ليست المعادلة معادلة دنيوية، المعادلة دنيوية وأخروية، ليس القضية واحدة وإنما منفردة جزء معين. هذا ما ينظر إليه الماديون أو ينظر إليه الملحدون أو نحو ذلك، يقول لماذا قتل فلان ولماذا قتل فلان ولماذا قتل فلان ونحو ذلك. نقول هذه القضية ليست قضية دنيوية، قضية دنيوية وأخروية، فهذه المعادلة تتضح النتيجة ويظهر هذا الأمر. ثم أيضا لعدل الله عز وجل وحكمته لتعلم أن المسلمين فيما بينهم وما يلحق فيه من هزائم، أن الله عز وجل ما جعل في الأمة من الهزائم والقتل إلا وهو موجود في المشركين فيما بينهم، فضلا بينه وبين المسلمين ما هو أعظم من ذلك. ولهذا المشركون يتقاتلون وفيهم من العبادات الجماعية ما هو أعظم مما كان بين المسلمين فيما بينهم وبين المسلمين وبين المشركين.
والحروب تشهد،
والحروب كثيرة، بنظر الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، أكثر من 50 مليون نفس قتلت في هذا، وذلك حتى في ذلك الزمن السلاح الفتاك كان في بدايته لم يتطور إلى ما هو عليه. فهذا الأمر لو نظر الإنسان إلى ما كان من مقاتل بين المسلمين وبغض عن المسلمين مع غيرهم لوجد أنها لا تصل إلى 20 معشار ما وصلوا إليه. ولهذا نقول هذه الابتلاء تكون بالأمة إنما يريد الله عز وجل بها تمكينا وقوة وتمحيصا حتى يتحقق لها في ذلك العدل. كذلك أيضا أن النفوس ربما إذا تمكنت من البداية، بداية قوتها وانتصارها وكذلك أيضا قيامها في الأداء، ربما تنتصر وفيها نوع من الطمع أو الجشع، لم تتعلم. النفوس المتعلمة إذا تمكنت تعدل، مر عليها كلمت قتل لها وفاتها من مالها، تجردت من الدنيا وتخففت، لا تظلم. ولكن إذا تطهرت من الأدران وكذلك أيضا بالآلام فإن الله عز وجل يزكيها بذلك حتى يصطفيها وتتمكن. وهذا ما جعله الله سبحانه وتعالى فيه، وهذا ما جعله الله سبحانه وتعالى في الأنبياء. لما كانت الآلام في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقتل من قتل منهم، تركوا دنياهم، منهم من هاجر، منهم من كان في المدينة وقتل منه، فقد ماله، أنفقوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقعوا باختبارات متعددة حتى لما كان التمكين فإنه حينئذ ينتصرون. لهذا لو نصر الله عز وجل الإنسان بمجرد قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فتحت له الدنيا وفتحت له الكنوز، لوقع البغي والأثرى ونحو ذلك. ولكن الله عز وجل لحكم إلهية يمكن الإنسان بعد ابتلاء. وهذا ما يسمى أيضا حتى الفلاسفة المتقدمون اليونانيين والرومانيين وغيرهم، من سواء أرسطو أفلاطون وسقراط وغيرهم الذين يقولون أن التطهير النفسي بالآلام هو يجلب الإنسان, يجلب العدل إلى الإنسان. إذا تطهر الإنسان من الدنيا ويسمونه التطهير بالآلام والأمراض والأسقام وموت الناس ونحن ذلك, هذا تجد الإنسان إذا كان ظالما مات والده مات أخوه يبقى أياما يحب العدل, يتذكر الظلم الذي وقع فيه. من أين جاء هذا العدل والإنصاف؟
ويتلمس من ظلمهم,
ويتلمس من ظلم. من أين جاء هذا؟ جانب التطهير النفسي, وذلك أن الآلام كحال الاهتزاز يهز الإنسان حتى ينصف غيره, وهذه نوع من تهذيب النفوس حتى تعدل مع غيرها.
إذن لي أن أقف وقفها ندنتم مع بدايته عليه الصلاة والسلام في دعوته ونشره. كان في مكة 13 سنة يعذب أصحابه السابقون للإسلام إلى هذا الدين, وهو كان عليه الصلاة والسلام ربما
يندرج تحت الثانية قوة
يحتاج. طيب إذن لأن ننتقل إلى الجانب الآخر وهو الأخذ بالأسباب أو الماديات. ترى ما المراد بالماديات حتى نفيض إلى الحديث في شأن المخاطبين؟
هنا ذكرنا أن السنة الكونية للتمكين والنصر أولها العدل, الثاني هو الأخذ بالقوة المادية. الأخذ بالقوة المادية مطلب, وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهذا, ولهذا الله عز وجل ما أمر بالأخذ بالأسباب أسباب التمكين الشرعية فقط, فقال ادعوا وصلوا وصوموا وسبحوا وهللوا واستغفروا وتفرغوا للعبادة فإن النصر يأتيكم, فإنما أمر الله عز وجل بالأخذ بالأسباب الكونية والأخذ بالأسباب الشرعية. السبب الثاني هو السبب الأخذ بالقوة المادية. القوة المادية مطلب, ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. ذكر الله سبحانه وتعالى القوة على سبيل الإطلاق, ثم ذكر الله عز وجل مثالا على ذلك بالرباط الخيل باعتبار أنفس ما يجرى به وما يركب وأسرع ما يكر به الإنسان ويفر ما أقسم الله عز وجل به والعادي طبحا.
عفوا, متى نزل الخطاب هذا؟
هذا الخطاب إنما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لما فرض الله عز وجل عليه الجهاد في سبيل الله. أمر الله عز وجل بالأخذ بالقوة, ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء كما جاء في صحيح مسلم غير النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا قول الله جل وعلا وعيدوا لهم استطعتم من قوة, قال إلا إن القوة الرمي, ألا إن قوة الرمي, ألا إن قوة الرمي. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في البخاري وغيره من حديث سلم الأكواء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أقوام من أسلم فقال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا, وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحس على الرمي, قال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. الحث على أنه ينبغي الإنسان أن يكون ماهرا مستعدا للرمي, إما لدفع الصائد عن نفسه وإما أيضا في حال الاستنفار, وجد الاستنفار يكون الإنسان متدربا عارفا في من جهة القوة بحسب الحال وبحسب أيضا مواضع المخاطر ونحن ذلك التي تكون علمها. الأخذ بالقدرة هذا مطلب في قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا ذكر الله عز وجل ما استطعتم من قوة فأوكل الأمر إلى الاستطاعة وما ذكر إلى الكفاية وقال وأعدوا لهم ما يكفي, وإنما ذكر ما يستطاع, لأنه ربما يكون ما يستطاع لا يكفي. فهل أن الإنسان يقوم بذلك المقاتل؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل القتال في سبيله مستمرا لما شرع, لا يتوقف إلا في موضع من المواضع أو في جهة أو في ثغر, لا أنه يتوقف بجميعه, لأن توقيف الجهاد بجميعه بجميع الأحوال وجميع الثغور وجميع الأزمنة تعطيل لشرعة أوجب الله عز وجل بدوامها. ولهذا نقول إن الجهاد دائم كديمومة جماعة الصلاة, ولكن يتخللها شيء من الوقت اليسير من الكر والفر, ولهذا الله عز وجل أمر بالجهاد وجعله دائما. وقد جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله في صحيح ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وجاء ما يؤيده في حديث جابر بن سمرة عند الإمام مسلم أيضا قال لا تزال عصابة من أمتي إلى آخر الحديث, وجاء ما يعضده من حديث المغيرة وكذلك أيضا من حديث معاوية بنحو ومعنى. فنقول إن ما يتعلق بهذا إشارة إلى ديمومة الجهاد, ولكن تختلف المواضع, قد تكون الأمة كحال الأمة في مثلا في الصلاة, ربما يصلون في هذه التربة وربما يصلون في التربة الأخرى وهكذا, فالديمومة ربما يجدون في عدو قوة يحتاج المهادنة, ولكن في الثغر الآخر يجدون فيه ضعفا فإنهم حتى ينشروا العدل في الناس وينشروا في ذلك الحق ويمنع الناس من الظلم الذي أنهى الله سبحانه وتعالى عن ارتكابه. هذا الأمر وهذه القدرة المادية أمر الله سبحانه وتعالى بوجوده, فذكر ما استطعتم. إذن ربما يكون ما يستطاع لكنه لا يكفي, نقول الله سبحانه وتعالى أمر بأن يتعد الأمة ما تستطيع, ثم الزيادة عن ذلك في الكفاية يكلها الله سبحانه وتعالى إلى الأسباب الشرعية. لهذا ما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام
إلى الأسباب الكونية,
إلى الأسباب الشرعية.
شرعية
الأمة إذا أعدت ما تستطيع فإن الله
هذا شرعي يعتبر,
الأسباب المادية
إذا
أعد الإنسان من الأسباب المادية ما يستطيع ولو كانت قاصرة عن العدو فإن الله عز وجل فإن الله يكفيهم بالأسباب الشرعية. فإذا قصروا في الأسباب المادية وقصروا في الأسباب الشرعية هزموا. ولهذا ما من أمر من أمور النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة الأعداء في مقاتلة أعداء إلا والنبي أقل عددا من وعدة من الكافرين. ولكن هذا البون الشاسع في ذلك من الذي يغطيه والفارق في هذا يغطى بالأسباب الشرعية، وذلك بالتخفف من الذنوب بالتعلق بالله عز وجل الاعتماد عليه. لماذا؟ لأن الله يكفي عباده. ولهذا الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت يعني أنت ترمي ولكن الله يسدد هدفك، وكذلك أيضا يسدد رأيك وقولك ويمكن لك ويمدك أيضا الله عز وجل يمد أمد نبيه وأصحابه بالملائكة. فهذا الأمر ما يتعلق بهذا إذا استفرغت وسعك ما استطعتم فإن الله عز وجل يجعل الباقي موكول الأمور الشرعية. وأعظم مواضع الهوان والضعف أن الأمة تعد ما تستطيع ولكنها تهمل الجوانب الشرعية، منها ما يتعلق بأمر الجماعة فيكون ثمة اختلاف وفرقة، فالقلة حينئذ لا تغلب الكثرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد في الأمة ضعفا في الجوانب المادية وهذا هو الغالب بالنسبة للكفار باعتبار أنهم متفرغون لجوانب الدنيا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في جوانب التحريص على جوانب التوكل والاعتماد على الله مع الملازمة في من جهة حث الناس على الطاعة والتجرد لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أصحابه وكانوا قلة في مقابل المشركين رفع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك عهدك ووعدك الذي أناشدك عهدك ووعدك الذي وعدت، فإن شئت سبحانك ألا تعبد بعد هذه العصبة في الأرض. يعني هذه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه وجل لهذه القلة فاستكثر من جانب الاتكال والاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع كونه معتمدا وهذا هو الأصل، ولكن الزيادة في ذلك في حال هذا الأمر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل بقوة كانت توازي المشركين، فالكثرة تغر الإنسان، وهذا الأمر جعله الله سبحانه وتعالى للنبي حتى يكتمل جوانب القدرة المادية مع السنن الكوني المادي مع القدرة ما يتعلق بالأسباب الشرعية حتى يكتمل لأمة هذا الأمر. وبالنسبة للجزية التي أشرت إليها ما يتعلق بمكة والنبي عليه الصلاة والسلام بقي فيها فترة طويلة، نقول الله سبحانه وتعالى يجري النصوص الشرعية وينزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام متوافقة مع القدرة التي تكون للنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض. ولهذا لما كان النبي ليس معه عدد في مكة ما أمره بالقتال ولكنه أمره بجهاد اللسان، وهذا قد جاء في قول الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدوا في الله حق جهاد، هذه نزلت عن النبي في مكة، أمر بجهاد اللسان، وجهاد اللسان هي الحجة والبيان والبرهان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعداد القدرة والقوة الرمي؟ من الذي يرمي؟ يرمي الرامي والرامي غير موجود، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان معه أحد يذكر إلا نفر يسير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي العدة التي يعدونها وهي الرمي ولا يوجد رماة؟ ولهذا توافقت النصوص الشرعية مع الأسباب الكونية الموجودة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فتدرج في ذلك خطابه وكان سريا، فأمر الله عز وجل بدعوة من حوله قال وأنت عشيرتك الأقربين، ثم أمر الله بدعوة العلانية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لما عجز أو غلب على ظنه أن دعوته بدأت بالتضييق وعليه فاحتاج إلى أن ينتقل في هذا، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وحصل ما حصل له من التمكين بعد ذلك.
الناظر في واقعنا المعاصر وربما ما نستقبل من أيام على طول عهد في طاعة الله وعمر أيضا في طاعة الله أن العلماء ينظرون إلى الحكام والحكام ينظرون إلى الشعب وكل ينظر إلى الآخر وهم جميعا يسمعون قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيسأل واحد منهم نفسه الخطاب لمن؟ من يبدأ بهذا الإعداد؟ وما صفته؟ ما هيئته؟ هل أمة قامت به في عهدها؟
هنا في الخطاب في قول الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الخطاب في هذا يتوجه إلى القادة سواء كانوا حكاما وعلماء، وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم أنهم العلماء، جاء ذلك في نصوص كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وكذلك مجاهد بن جبر وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وقتادة وغيرهم على أن أولي الأمر هم العلماء والفقهاء، وجاء عن جماعة أيضا أنهم السلاطين وهم الحكام الذين يأمرون. فنقول فيما يتعلق في هذا إن المراد بذلك هم من ملك أمرا، فعليه أن يعد العدة، وعليهم أن يأمروا الناس بذلك. فكل من جعل الله سبحانه وتعالى له أمرا عليه أن يأمر الناس بإعداد العدة. كذلك أيضا الأعداء يتربصون بالأمة من كل حدب ومن كل صوب على اختلاف مراتبهم، على اختلاف مراتبهم. والأعداء أيضا لا بد من نظر أحوالهم كما في بعض الأسباب الشرعية ما يتعلق معرفة مراتب الأعداء. هذا من نظر النظر المهم أن يعرف الإنسان أعداءه. الأعداء ليسوا على مرتبة واحدة، العداوات تتقسم: عدو يؤمن، عدو لا يغدر يعاهد، عدو يغدر ويخون، عدو قريب وعدو بعيد، وهذه أيضا تتباين.
الوقوف في الأسباب المادية ربما يجعله الإنسان أو يظن الظن ممن يسمع حديثنا أنه حديث مادي صرف بعيد عن الشريعة، إلا أن الشريعة أولت اهتماما بالغا بأهمية هذا الجانب. فترى هل من بيان لهذا أهميته، أهمية الإعداد المادي في الشريعة وآثر تخلف هذا الإعداد؟
الشريعة جاءت بالإعداد المادي من جهتين: الإعداد البشري وما يتعلق بالإعداد السلاح، هذا من جهة الجهاد. ما يتعلق أيضا بأمور الدعوة إلى الله عز وجل وسياستها وسياسة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك من جهة تعامله وطريقته من جهة الإصرار والجهر، وكذلك أيضا نظري إلى أحوال الناس، هذا سياسة وأيضا مدرسة مستقلة في نظري هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما ننظر فيه إلى الجانبين، ما يتعلق بسياسة النبي عليه الصلاة والسلام في جانب الإعداد الأفراد ونحو ذلك، فلا تقدم الأمة وهي على قلة شديدة جدا، وإنما على شيء من الكثرة ولو قاربوا الأكثر. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قال شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام: الآن خفف الله عنكم، خفف الله سبحانه وتعالى عن الأمة، ثم غير من جهة التكليف. كانت الأمة إذا كان الواحد يواجه 10، الواحد من المسلمين مأمور بأن يواجه 10 من المشركين. يعني لو كان في الأمة 10 من المسلمين فإنهم يجاهدون ويقاتلون 100، وإذا كان في الأمة مثلا 100 فإنهم يواجهون 1000، إذا كان في الأمة 200 فإنهم يواجهون 2000، وهكذا. كان في ذلك نوع من المشقة على أصحاب النبي، وأن كل في هذا خفف الله عز وجل عنهم، فكان الرجل يواجه الرجلين على قول بعض العلماء. ونحو ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يهزم 12 من قلة، يعني إذا وجد 12 مهما كانت كثرة المشركين فإنهم لا يكونون في ذلك شيء. هذا الأمر النظر الأمر العددي مقلب. الجانب أيضا لأمور العدد، وهذا مطلب، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة في ذلك من جهة الرمي، هل الرمي وأسلوب الإنسان أما يرمي به، أما يرمي ما يرمي به. جاء الاهتمام بهذا وهذا، جاء الاهتمام بالنبال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي على السامي الواحد 3. وذلك هذا الأمر إشارة إلى أن يجتمع الناس على هذا الأمر الواحد حتى يتقن وحتى يصيب ونحو ذلك. ولكن أيضا التسديد يبقى من الله سبحانه وتعالى. الأمة يقع فيها خلل، منها من تنظر إلى العدد وتهمل العدة، ومنها من ينظر العدة ولا ينظر العدد، ومنهم من ينظر الجانب المادي عددا وعدة ولا ينظر الأسباب الشرعية ولهذا ربما يكون في الأمة كثرة كحال الصحابة مثلا في يوم حنين، وذلك تعجبهم كثرتهم. فنتعلق أن هذه الكثرة في ذاته إذا وقعت الإنسان العجب غرت الإنسان، ولكن إذا كان في ضعف كان أكثر تعلقا فلا يتعاطف. فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين، ما يتعلق بالسنة الشرعية وما يتعلق بالسنة الكونية المتعلقة في أسباب النصر. وكذلك أيضا من جانب آخر، من الأمم أو من الجماعات وكذلك أيضا الأمة الإسلامية، منهم من ينظر إلى يتعلق بالجانب الشرعي ويهمل الجانب المادي. فإذا وقع فيه تنكيل ووقع فيه استئصال لشوكته وكسر لها فإنه يعجب من ذلك، وربما أيضا وقع لديه شيء من الانتكاسة ونحو ذلك. فنقول الله عز وجل: كما أمرك بالأخذ بالأسباب الشرعية أمرك بالأخذ بالأسباب المادية.
ثمة إشكال أوردته عليكم وأجبتم عنه إجمالا في اللقاء الماضي، ها أنا أعيده في سياقه نسقي حتى يتضح لمن يستمع إلينا الآن. في أي عصر وربما في قطر أيضا مما نستقبل من حالنا كتأصيل شرعي، إذا أعدت طائفة من الأمة في قطر من الأقطار ما تستطيع ديانة وأمانة وقدرة، ثم جاء عليها اعتداء فدفعت بهذا الذي استطاعته، فحصل هناك قتل والمهم وانتهت الحرب على ما انتهت عليه. هل يعتبر مثل هذا هو موافق للسنة لما ذكرتم في جانب فقط جانب الأخذ من الديات أو هو مخالف؟ لا نحكم بإجمال.
أحسنت. هذا سؤال مهم ما يتعلق بالأمة هل تدفع عن نفسها ولو كانت على قلة. نقول ما يتعلق بالدفع يختلف عن الطلب. ما يتعلق بالدفع للمؤمن مأمور بأن يدفع ولو قتل إذا أريد بدمه وإذا أريد بعرضه إذا أريد بماله يدفع ولو قتل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث قابوس بن عبد المخارق كما جاء عند الإمام أحمد والنسائي أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرجل يأتيني يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال فإن غلبني قال استنصر به بالسلطان قال فإن السلطان عني قال استنصر من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال قاتل دون مالك حتى تدفع مالك أو تقتل فتقوم شهداء الآخرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في مسلم قال من قتل دون مالي فهو شهيد. كذلك أيضا جاء من حديث سعيد بن زيد من قتل دون أهلي فهو شهيد من قتل دون مالي فهو شهيد ومن قتل دون نفسي فهو شهيد. هل الدينار أغلى من النفس؟ ليس الدينار أغلى من النفس، ولكن الأمة إذا لم تدفع عن نفسها ومالها استضعفت من جهة دينها وكرامتها، فثمة التسلسل واستعبدت في مثل هذا. فالإنسان يدفع عن الدينار الأول حتى لا تستباح الدنانير بعد ذلك وتستباح النفوس والأعراض، لأنه يبدأ الأعداء بذلك من جهة الأمور المادية ويتحاشون ما عداه. ولهذا أمر الإنسان بأن يدفع. ما يتعلق بالدفع يدفع الإنسان ولو كان قليلا ولو قتل عن ماله. إذا جاء عدو وسطع على الإنسان ولو قتل الإنسان قد يقول الإنسان هل أدفع عن مالي وأقتل. ما يتعلق بالقتل نقول الأصل أنك تدفع. قد يقول الإنسان لماذا لا أعطي ذلك اللص مثلا ذلك المال ثم ينصرف عنه. يقول يدخل هذا في أبواب السياسة لك. هل المال الذي يطلب منك قليل أو هذا المراد بذلك هو عارض أم تؤتى بعد ذلك ويتسلط الإنسان عليك، هذا يدخل في سياسك. لكن الشريعة أمرت بالدفع في ذلك ولو كان عن مال يسير حتى تحفظ كرامة الأمة وتحفظ كرامة الإنسان. كذلك أيضا الصاع الذي يصول على الإنسان على فرد بعينه يختلف عن الأمة الكافرة التي تصول على الجماعة المسلمة.
دعني أقف وقفة في الدقائق الأربع الأخيرة مع إطلالة الماحات في الجانب الثالث من الجوانب أو السنة الكونية الثالثة التي ذكرتموها بإفاضة وتحتاج إلى إفاضة، حقيقة الأعداء وأنواعهم. السؤال الذي أبديه وأرجو أن تفصلوا فيه في الدقائق المقبلة، من هم أعداء الأمة بقراءة المصطفى عليه الصلاة والسلام لهم وبأيضا بتعليمنا إياهم؟
بالنسبة لأعداء الأمة نقول هذا من الأمور المهمة التي لها أثر في التمكين والنصر، أن الإنسان لا ينظر إلى الأعداء على أنهم على مرتبة واحدة. ثمة أعداء داخل دائرة الإسلام وثمة أعداء خارج دائرة الإسلام القريبة، قريبون من جهة المنزلة والمكان، ومنهم من هم أعداء بعيدون. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وكذلك بيّن المودة التي تكون في النصارى، بيّن أيضا المنافقين هم العدو فاحذرهم. هذه العداوة هي تختلف ومراتب وهي على درجات. ربما أيضا سيكون ثمة عدو ليس عدوا للأمة بدينها ودنياها وإنما هو عدو للمال، يكون من المسلمين من الفساق والسراق ونحو ذلك، لا يعاديك لدينك ولكن يتربص بمالك ليأخذه، هذا لا يعادي جوانب الدين. ما يعادي من المنافقين أيضا ويعاديك لأجل دينك ويريد أن يهزمك، سواء كان في دينك يضعفك في دنياك، يضعفك مثلا في أهلك ولدك في سمعتك ونحو ذلك، يتربص بك من كل جهة
ويتربص بعرضك أيضا
ويتربص بكل شيء كما تربص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حذر الله عز وجل المنافقين في قوله هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. هذا التربص لماذا؟ لأن المنافقين يريدون إضعاف النبي عليه الصلاة والسلام من كل جهة، يتربصون به من جهة عوراته كما قذفوا في عائشة، وحينما كذلك أيضا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه إلى أحد ورجعوا بثلث الجيش كما في حال عبد الله بن أبي، وإن أثر ربما بعد العاطفة أو الحماس من جهة التأييد من وجه حتى يأمن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول حقيقة معرفة الأعداء ومراتبهم هذه من المطالب التي لها أثر في التمكين، في تمكين الأمة ونصرها، وهذا من الآثار السياسية التي لا بد من النظر فيها لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما نظر إلى الأعداء ووضعهم في موضع واحد، وإنما جعلهم على مراتب. أعداء النبي عليه الصلاة والسلام على مراتب، منهم من هو داخل دائرة الإسلام في الظاهر وهم المنافقون، منهم من خارج دائرة الإسلام ولكنهم قريبون مكانا، منهم من يخالطهم منهم من حولهم، وذلك اليهود، وذلك اليهود بني قريظة بني قنقاع بني النضير، هؤلاء من اليهود الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. من الأعداء مشركوا مكة وهم أقرب الأعداء بعد اليهود، وذلك القرب الذي يكون بين مكة والمدينة. منهم أعداء بعيدون وذلك أيضا من المشركين من الوثنيين وغيرهم، سواء كانوا مثلا في البحرين أو كانوا مثلا في فارس أو كانوا في الروم أو كان مثلا ملك غسان أو غير ذلك أو المقوقس في مصر أو نحو ذلك. هذا كانوا في ابتداء الأمر الأصل فيهم أنهم أعداء، منهم من دخل الإسلام طواعي ومنهم بقي على ما هو ومنهم من بقي على ما هو عليه، فكان بالقدر. النظر إليهم لابد من تمييزهم، ولهذا سياسة النبي عليه الصلاة والسلام ألا يستعدي من لم يظهر العداوة، من لم يظهر العداوة. ولهذا ثمت أمران مهمان، الأمر الأول جانب عقيدة الولاء والبراء، الجانب الثاني استعداء العداء. عقيدة الولاء والبراء لابد أن تكون مصاحبة، أن تعلم أن هذا عدو لك، تحبه، تحب من يبغضه في الله وتبغضه ذاته لله، فالحب والبغض لابد أن يكون لك، تحبه ذاته إذا كان مؤمنا وتبغضه إذا كان كافرا لله سبحانه وتعالى، أيا كان سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك. هذه هي العقيدة التي لابد أن يعتقدها الإنسان، ولها لوازم عملية، لها أثر وحكام مضبوطة في مسائل العقائد. وثمت استعداء الأعداء، الاستعداء الأعداء هذا من السياسة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما عاد الأبعدين وعاد جميع الأمم حتى لا يتواطأ ويتكالب عليه فيستأصل شوكته عليه الصلاة والسلام، فكان يتعامل بالسنة الكونية حتى يتعامل معهم. أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام
يعني الرسول بالمنافقين، هنا أقف معها وقفه وأرجو أن تسلط عليه الضوء، ليس من الحكمة وليس من أيضا موافقة السنة الكونية ولا الشرعية أن تعادي أو عفوا تظهر عداوتك لأعدائك ظهرا واحدا
مرة واحدة، لا وإنما بحسب القدرة، إذا كانت قدرتك على الأدنى فأظهرها على الأدنى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمنافقين وأبعثهم بالنصوص، الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. هذا الجهاد الذي يكون للمنافقين يكون مثلا بالآيات والتقنيع والحجج حتى يخمدوا ولا يظهروا أقوالهم. كان المنافقون موجودون ويعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، فمن سياسته عليه الصلاة والسلام ألا يخرج مكنون المنافقين وذلك مثلا بإبرازهم بعيانهم، والنبي يعرف كثيرا من المنافقين بعيانهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر أن حذيفة بن اليمان قال له، قال النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابي 12 منافقا 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سماهم النبي لحذيفة، هؤلاء ما سماهم النبي لغيره حذيفة عليه رضوان الله تعالى. لماذا النبي ما أشهر أسماءهم؟ لأن هؤلاء يكتمون الكفر، وليس من المصلحة أن يظهروه، لأنهم لو أظهروه أصبحوا عصبة وابتعدوا، منهم من له قريب وابن عم وغير ذلك، ربما يؤثرون على من حولهم، ربما لا يعلم بعضهم ببعض
ويشغلون الأمة،
ربما لا يعلم بعضهم ببعض. فإذا علم أخرج الشرقي والغربي قوله والثاني علموا أن ثمة مؤيد، فأخرجوا مكنون القلوب والنفاق على درجات ومراتب، فيكونون حينئذ عصبة ويتحدون. ولهذا من السياسة الخاطئة أن بعض الناس يحرص على إبراز المنافقين، يحرص على إخراجهم، وإخراجهم في ذلك ليس يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة في ذلك أن تقرعهم بالأدلة، تذكر أوصافهم وسيماهم وعلاماتهم، مثلا يقوم للصلاة إذا قام للصلاة قاموا كسالى لا يذكر الله إلا قليلا، تذكر أيضا موقفهم مثلا من قتال النبي عليه الصلاة والسلام لأعدائه، موقفهم في الإنفاق في سبيل الله، تذكر الأوصاف العامة. مواجهة الأفراد في ذلك تواجههم على عمل، لا تواجهه مثلا في ذاته أو نحو ذلك حتى لا يتداعى غيره معه، حتى يكون في ذلك حزبا أو جماعة يتداعون على الأمة. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمنافقين، ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام باليهود، ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في المشركين، وذلك مشرك مكة لما صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية 10 سنين. قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام مكة إلا في السنة السادسة وبقي 6 سنوات؟ نقول هذا لأن النبي كان منشغلا ولم يكن له من ذلك القدرة التامة على المدينة بسبب المنافقين واليهود، فلا ينشغل بغيرهم حتى لا ينقلبوا عليه في موضع الذي هو فيه. فمن سنن الكون في التمكين أن تتمكن مما أنت فيه ثم تتوجه إلى غيره، فإن التوجه السريع الذي يكون مثلا في الأمة نقول في مثل هذا هو يخالف سنة التدرج، ربما يأتي الكلام عليها، وهذه المسألة أيضا تحتاج إلى تفصيل، وأراك تشير إلى ضيق الوقت.
الوقت انتهى تماما، فعلا الوقت انتهى تماما. أستأذنكم مشاهدي ومشاهدات الكلمات في قطع هذا الحديث أو في العهد بوصله إن شاء الله وأراد وأمد في الأعمار، أن نمد الحديث في هذه المحاور وغيرها على هذه الشاشات الناقلة المشكورة لهذا البرنامج الكريم إليكم. في ختام هذا اللقاء كما في كل لقاء يوافق ما نبدأ به بشكر لله العلي الأعلى، ثم دعاء وشكر جزيل لضيف لقاء تارت عمل صاحب وظيفة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. شكرا الله لكم.
شكرا الله لكم
شيخ. إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، على عهد نلتقي مغرب السبت القادم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين مفتاح الندى، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من